إلا المادة التي بها.
وحول لهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دخل بنا في الدرس الماضي من كتاب الترغيب والترهيب إلى الحديث 27 من نسختي، وهو قوله رحمه الله: وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا، طوبى هنيئا له أو شجرة له في الجنة. هو إشارة له لأنه من أهل الجنة. من هو؟ لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا لا مقترا عليه في الرزق ولا موسعا، وليس ذلك رغما عنه، وإنما بقناعة من نفسه، حيث قال: وكان عيشه كفافا وقنع، أي رضي بما قسم الله عز وجل له، كما جاء في الحديث الصحيح: ورضى بما قسم الله لك فكن أغنى الناس. وذكرت هذا الحديث حديث الآتي بعده، لكن الحديث الأول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وكان التخريج شيء من التساهل أو السهو في التخريج، ذلك لأنه وجد من الرواة والمخرجين له من هو أعلى طبقة من المخرج الثاني في هذا الحديث، ألا وهو الحاكم. ذكر أن الحديث رواه الترمذي والحاكم، بينما هناك مخرج آخر هو أرقى طبقة من الحاكم وأصفى رواية منه، ألا وهو ابن حبان في صحيحه. فكان حقه لو أراد الإجازة في التخريج أن يقول رواه الترمذي وابن حبان، إن كان يريد أن يقنع في التخريج باثنين، وإن جاز فهو خير. فإذا كان ينبغي أن يقول رواه الترمذي وابن حبان والحاكم، ولكن هذا مما لا يجد منه إنسان، وقد يفوته مخرج، فلا بأس من أن يضم إلى المخرجين المذكورين في الكتاب هذا المخرج الثالث، ألا وابن حبان في صحيحه. أما الحديث الذي بعده وهو بمعنى السابق، فهو قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. قال في تفسير الكفاف: الكفاف الذي ليس فيه فضل عن الكفاية، يعني الرزق الكفاف هو ما يكفي صاحبه، لا ينقص عن حاجته ولا يزيد عليها، هذا هو الرزق الكفاف الذي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أنه هدي للإسلام وأنه أفلح في الحديث الثاني، هذا هو الكفاف. لكن يذكر المصنف رواية عن بعض المحدثين فيها غرابة، يقول: روى أبو الشيخ ابن حبان هكذا في الكتاب، ولكن أبو الشيخ إذا اجتمع أبو الشيخ وابن حبان فهو تصحيح، الصواب ابن حيان، والشيخ ابن حبان لا يستمعها. الصواب والشيخ ابن حيان في كتاب الثواب روى عن سعيد بن عبد العزيز انه سئل من تخاف من الرزق؟ قال شبع يوم وجوع يوم. هذا زاد على حوضيق في الكتاب حيث قال شبع يوم وجوع يوم، لكن المعنى المعروف هو ان يرزق ما يكفيه، وهذا بلا شك في كل يوم وليله، وليس ان يجوع. فمن جاع لم يرزق الكفاف. وهذا في الواقع هذا الحديث والذي قبله انما فيه حظ للمسلم على ان يرضى بالاعتدال في الامور، فما هو يطلب الرزق الواسع خشيه ان يشغله هذا الرزق وتحصيله عن قيام ما يجب عليه من الامور، كما انه لا يحمل على نفسه ولا يشق عليها لان لا يقدم اليها حاجتها وكفافها، كما هو توجيه كثير من الصوفيين والطرقيين الذين يزعمون ان من وسائل تربيه النفس الاماره بالسوء انما هو التدويه. وتاكيدا لذلك جاء في كتاب احياء علوم الدين حديث طلبه الاول صحيح وطلبه الاخير باطل واصل له. اما الطرف الاول الصحيح فهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا هو الصحيح. زاد في الأحياء أضيقوا مجاريه بالسوء بالجوع، ضيقوا مجاري العروق يعني بالجوع. هذه الزيادة لا أصل لها، والحمد لله كما نص على ذلك مخرج ذات الكتاب أنا وهو الحافظ العراقي. ومن أخطاء بعض العلماء التي لا يرجو منها أي عالم على وجه الأرض أن هذه الزيادة وقعت حتى في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا مما يذكر طالب العلم لأن الإنسان لا يزال عالما ما ظل طالبا للعلم، لأنه لا أحد يولد عالما. فيتبين لنا في مطالعتنا لكتب العلماء المكثرين من التأليف تغايرا بين تأليف وتأليف، بين بحث وآخر، وذلك سنة الله في خلقه، لأن الإنسان لما يكون صبيا يبدأ يطلب العلم ثم لا يزال يترعرع ويزداد علما يوما بعد يوم حتى يستوي إلى مرتبة من مراتب أهل العلم، ولكن مع ذلك لا يزال بحاجة وبحاجة مصداق قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والعلماء لا سبيل لهم لتحصيل العلم إلا بطريق التلقي، تلقي الخلق عن السلف، أن يأخذ التلميذ من شيخه، وأن يأخذ الطالب من كتب من سبقه من أهل العلم ليزداد علما على علم. من الظاهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتلقى طور ابتدائه طلب العلم، وهذا الامر الطبيعي ان كتاب احياء علوم الدين فيه ما فيه من احاديث وعيث وموضوعه. فهو درس هذا الكتاب وكانت عنده حاصله عجيبه وعجيبه جدا، فرتقت محفوظات هذا الكتاب في حاضرته، ثم اذا ما سئل عن مساله اخاض في الجواب عليها بذكر الايات والاحاديث، ثم مع الزمن بدا يصفي معلوماته سواء من ناحية الرواية أو من ناحية الدراية، فنجد في بعض كتبه آثارا من دراسته الأولى حيث كان لا يزال في طلب العلم. فيبدو أن هذه الزيادة في هذا الحديث رقاها هو من الأحياء أو من غيره من أمثال كتب الأحياء التي فيها أحاديث مما عفوا ذلك. فكما قيل في الأحياء نقول في الباب أولى في شيخ الإسلام تيمية اختراها ونشرها، ولكن الله عز وجل أنعم على شيخ الإسلام للعلم الصحيح فيما بعد حتى صار مرجعا في ذلك حتى في علم الحديث سورة خاصة، ولدرجة أن بالغ الحافظ الذهبي فقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. نعتقد أن في هذا شيئا من المبالغة، ولكن العلماء حينما يريدون أن يظهروا منزلة العالم في علم ما لا سيما إذا كان مظلوما كشيخ الإسلام ابن تيمية معدوما للحظر، فيقولون مثل هذا الكلام كل حديث ما يعرفه ابن تيمية فهو فليس بحديث. إذن الفساد المذكور في هذين الحديثين هو ما يكفي الإنسان لا ينقص عن حاجته ولا يزيد، هذا هو الوسط وخير الأمور أوساطها. وقبل أن ننتقل إلى حديث ثالث وهو تقريبا بمعنى الحديثين السابقين، لا بد لي من أن أقف قليلا عند لغة الإسلام في الحديث الأول أنظى لمن هدي للإسلام، وفي الحديث الثاني من أسلم أسلم بمعنى هدي للإسلام. في هذا الحديث بيان واضح أن المرء إذا جمع بين هاتين النعمتين النعمة المعنوية الروحية وهو أن يهدى إلى الإسلام، والنعمة الأخرى المادية التي بها يحيا للإسلام، فهنيئا لهذا الإنسان الذي هودي للإسلام ورزق كفافا أو قنع بما رزقه الله عز وجل. فأنه لا بد من الوقوف عند هذه الكلمة الإسلام وأسلم، فإن كثيرا من الناس اليوم ممن ينتمون إلى الإسلام ويسمون المسلمين كثيرون منهم لا يعرفون حتى اليوم حقيقة إسلامهم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهنئ من هدي للإسلام فمعنى هذا أنه يشير إلى أنه قد هدي إلى أكبر نعمة معنوية روحية، فما هو هذا الإسلام؟ رأيت من أن أروي لكم حديثا هو معروف عند بعضكم ومجهول أو على الأقل غير مصروف كثيرا عند آخرين منكم، فيه عبرة وفيه موعظة وفيه بيان لهذا الذي نحن في قبضه ألا وهو الإسلام. ذلك الحديث هو المعروف عند علماء الحديث بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الذي يرويه عنه حيث قال حدثني عمر، ابن عمر يقول حدثني عمر يعني أباه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسن ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل: صدقته. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الكفاة العواة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: ثم لبثنا مليا، أي طويلا وقتا مديدا، في ثلاثة أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. التعليق على هذا الحديث يكون في الكلام، فهو شيء هام جدا، ولكننا لسنا بهذا القول، وإنما سقناه بأمرين اثنين: الأول تذكيرا لكم به، والآخر ربطا للجواب على السؤال الأول بما جاء في هذا الحديث من ذكر من أسلم ومن هدي الإسلام، حيث سأل جبريل عليه الصلاة والسلام وهو قد تصور بصورة إنسان، جاء إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبدو أنه كان في المجلس شيء من الوجوم ومن عدم الانطلاق في البحث والعلم، ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث من الرواية السابقة: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، قد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا، ولكن من رواية أبي هريرة وليس من رواية عمر، قال: هذا جبريل أتاكم يريد أن يعلمكم أن تعلموا إن لم تسألوا شاهدنا، أتاكم يريد أن تعلموا أي أن تتعلموا إن لم تسألوا، فما دام أنتم واجبون وساكتون ولا تسألون فقد بعث الله عز وجل رسوله جبريل عليه السلام إليكم ليعلمكم بطريقة السؤال والجواب. وهذا الحديث الصحيح من أدلة كثيرة على أن من طرق تعليم العلم في الإسلام هو طريقة السؤال والجواب، وليس كما يتوهم كثيرون اليوم الذين لا علم عندهم الإسلام أن هذه الطريقة من السؤال والجواب هي طريقة أوروبية أجنبية، بل هي طريقة إسلامية شرعها الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس بين يديه جلوس المتعلم أمام المعلم، قد ألصق ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على صفدي رسول، على ركبتي رسول، يظهر للناس الحاضرين اهتمامه بالعلم وما به من حاجة إلى علم، ولكنه يريد أن يعلم أولئك الذين لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما هم بحاجة إليه من علم. فقال عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا الحديث بيان الإسلام الذي سأل جبريل عنه، أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا بمعنى الحديث المشهور المتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عمر نفسه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. فقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله هو كما جاء أيضا في رواية أخرى أن تعبد الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله وحده لا شريك له، هذا المعنى مأخوذ من الرواية الأخرى التي أشرت إليها آنفا. إنما المعنى المتوارث التقليدي المعروف عند علماء المسلمين خاطبة هو قولهم، وقولهم حق، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا المعنى الصحيح. ونحو الرواية الأخرى لما سئل عن الإسلام أجاب عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له. معنى هذا عباد أن الذي أسلم قديما أو حديثا أو وراثة، وهو من جهة أخرى يعبد غير الله عز وجل بأي عبادة من العبادات معروفة الإسلام، فليس مسلما ولم يهدى للإسلام فلا رطوبى له. كل من عبد سوى الله عز وجل فليس مسلما، ولو قال لا إله إلا الله، ولو صام وصلى وصام وزعم أنه مسلم، لأنه قد أخل بالركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي أن لا تعبد إلا الله، لا تشرك به شيئا. من خطورة هذا الموضوع لأنه من العقيدة، بل وأس العقيدة، فهنا وأنا أرى في كل يوم وجوها جديدة، وأضطرب بل أقطع، لأن هناك من لم يسمع مطلقا بحثا في مثل هذا الموضوع الهام الذي يجب على كل مسلم قبل أن يقلد أباه وجده في الصلاة والصيام أن يعرف الإسلام ما هو، ثم بعد المعرفة أن يؤمن به إيمانا جازما، وبعد ذلك ينطلق إلى العمل ببقية أركان الإسلام. يقولون بعض الناس بل قد يتساءل ما فائدة هذا الكلام، وهل هناك من المسلمين من لا يعبدون الله وحده؟ هل هناك فيهم من يشرك بالله شيئا؟ والحديث يفسر الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. نقول مع الأسف الشديد هناك كثيرون وكثيرون جدا يعبدون مع الله غيره ويشركون به أشياء وليس شيئا واحدا. لكن الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يظن هؤلاء الناس وأن الشرك الذي حذر منه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعله مباينا للتوحيد ولشهادة لا إله إلا الله هو أن يعبد إلها مع الله كما يعبد الله تماما، أن يصلي له وأن يصوم له وأن يحج له وأن يعبده بكل شيء هو لله وحده، حتى لا يتوهمون. وليس الأمر كذلك، إن الشرك أكثر من هذه الدائرة الواسعة. إن إنسانا هو عبد الله عز وجل حياة نوح عليه الصلاة والسلام، ثم نادى غير الله يوما ما في ساعة ما دعاه دون الله بل دعاه مع الله فقد أشرك مع الله وحبط عمله، كما قال عز وجل لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دعاه من دون الله، فأن يقول كما تسمعون كثيرا يا باز، هذا دعاء من دون الله. دعاه مع الله يا الله يا باز، هذا دعاء مع الله. ولو كان الأمر بالذوق فقط لقلت إن مناداة غير الله مع الله أقبح. وانتبهوا لما أقول لو كان الأمر الذوق وأن الأمر واحد لأن كل شيء، لقلت إن مناداة عابد من عباد الله لا يسمع ولو سمع ولو سمع لا يستجيب، مناداته مع الله أقبح من أن ينادى من دون الله. وأن ذكر هذا العبد مع الرب ما قد يشعر بأن الله وحده لا يكفيه ولا يغنيه، بينما لو نادى العبد وحده فهذا المقصود الخاطئ لا يخطر في ذلك، ولكن أشرف حينما نادى الباز. لكن حينما قال يا الله يا باز فأنه يشعر أو يؤكد لأن الله غير كاف عبده، فهو يقول يا الله يا باز فأنه يستدرك يا الله يا باز فأنه الله من كافي، فهو الشريف لعبد الله عز وجل الملقب عندهم بالباز. فهؤلاء الذين ينادون غير الله عز وجل هؤلاء لم يفقهوا بعد الإسلام الذي ينبغي أن يكونوا عليه، فإذا ما رزقوا كفافا كان لهم طوبى وحسن ما أفضل. لذلك يجب عليكم جميعا أن تهتموا بفهم كلمة التوحيد الذي ينبني عليه أي التوحيد كله على أساس ما كان عليه السلف الصالح على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، حتى إذا ما جاءت بشرى لنا فهذه التي بين أيدينا الآن كنا أهلا لها، أما من كان في قلبه شيء من الشرك والعياذ بالله فلا تفيد هذه البشرى، بل لا تفيده كل أعماله الصالحة، كما قال ربنا عز وجل في القرآن يحق المشركين ولا محالة إلا عند رب العالمين. قلبه شيء من الشرك والعياذ بالله فلا تفيد هذه البشرى، بل لا تفيده كل أعماله الصالحة كما قال ربنا عز وجل في القرآن يحق المشركين ولا محالة عند رب العالمين. لا فرق بين المشرك يقول لا إله إلا الله بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، وبين نصراني أو يهودي أو مسيحي أو ملحد، كل هؤلاء مشركون وهم يدخلون في أمور قوله تعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل قد جعلناه هباء منثورا. لذلك نحن نحمد الله أن جعلنا مسلمين ولو بالواجب، ولكن الحمد الكامل أن يسعى إلى متفقع في الدين، وأول ذلك وأصله وأصله أن نعرف هذا الإسلام الذي أصبح مجهولا عند جماهير المسلمين اليوم. فلا غرابة أن يصبحوا أذلة يخشون من كانوا من قبل أجل الأمم، فلا يستطيعون أن يخرجوهم من بلادنا، ما نقول من بلادهم، ما يستطيع المسلمون من يخرجوا هؤلاء اليهود من بلاد الإسلام. ذلك لأن هذا العدد الضخم من المسلمين الذي يبلغ 800 مليون أو يزيد، هم كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح تتجاعل في الأمم كما تجاعل أكلة إلى صفحتها، قالوا أو من سلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم وشاء أو وشاء الكيل. وماذا هذا العدد الكثير وشاء أو وشاء الكيل؟ إن جماهير المسلمين حتى الكفار حتى العلماء يتوهمون أن العلة فقط، لا أقول أن العلة فقط، يتوهمون أن العلة فقط هو عدم عمل المسلمين الاسلاميين، هذه عله، ولكن عله العلم عدم كفر المسلمين الاسلاميين، وهذا هو الدليل. لا يرضيكم ان جماهيرنا اليوم لا يفقهون الاسلام او هم كما الحمد قالوا لا اله الا الله ما تقيهوها بعد الا من قال الله وخليل المعبد. كيف نستطيع ان نتواجد وان نشهد ما نراه باعيننا في كل يوم في كثير من المساجد؟ بل كثير من المساجد كلها من يعبد من دون الله، من يعبد من دون الله. وهذا ام المساجد في بلاد الشام، مسجد بني اميه، فيه قبر مزعوم، قبر يحيى عليه الصلاه والسلام، او يجي تقدم الهدايا ضد المذنب، واليه ترفع العرائض والشكاوى كما انه لو كان هو لله معبود تعالى الله عما يفعلون وعما يقولون. وهؤلاء يكون نفسه من قلب فيه. والله يقول: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. لا تدعوا، هم يادون مع الله احدا، ينادون يحيى. لذلك فالمسلمون اليوم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وسائل فوسائل السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يحزنن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو من العلل التي أشرت إليها آنفا، ولكن علة هذه العلل هو عدم فهم الإسلام في الجزء الأول، ألا وهو عادة أن لا إله إلا الله. من أجل ذلك يجب المعجزة العجيبة التي ما سبق أن وقعت وما أدري إذا كانت تصور، وهي أن من كانوا أضل الناس علما وعقلا وفهما وحياة وإلى آخره، وأضعف الناس من أجل ذلك، صاروا ما بين عشيتها وضحاها أقوى الأمم وأعز الأمم وأعلم الأمم وأعطى الأمم، وهم الذين نشروا النور والهدى في ربوع كل الأمم، ألا وهم العرب الأولين. ذلك حينما اهتدوا ديار الإسلام وعرفوا حقيقة المعنى لا إله إلا الله، وأسلموا قلوبهم وعقولهم لله، حين ذاك نصرهم الله وتطهرت قلوبهم من حب الدنيا، وتعمرت وتيقنت قلوبهم بحب الموت وليس بكراهية الموت. ولذلك فإذا ما حل التوحيد الصحيح في قلب ما خرج منه حب الدنيا وكراهية الموت، وحل محلهما الإقبال على الله تبارك وتعالى، إما بحياة سعيدة أو بشهادة ينفع بها سبع الله تبارك وتعالى. إذن حينما نفى من هذا الحديث الذي هو من جوانب كلم الرسول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن حول الإسلام، يجب أن لا يمر على هذا الإسلام مرة كلام، بل يجب أن نقف عندها ويتوكل ما تحت عن كلمة من عقيدة هنا خلت في قلب مسلم، ثم ذاك يمكن أن يكون راضيا وقانعا ما رفعه الله عز وجل من رزق كفاف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين عدوا الإسلام ورزقوا كفافا وقانعوا بذلك من الله تبارك وتعالى. ومثل الحديثين السابقين قوله: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. راه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. يجد هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لال محمد أي نفسه ولأهل بيته وأزواجه وذريته، كل هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم مرة ويمكن أن نوسع لغة الآلة هنا من الناحية الشرعية، من الناحية اللغة الشرعية، فيدخل فيه كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة صادقة، ليس مجرد اشتعاع أو هوى، وإنما يتبعه اتباعا صادقا مخلصا. فحينئذ يمكن أن ندخل في قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كل مسلم على وجه الأرض، سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم لغة أو لا. وإذا عرفنا هذا فما يخفى عليكم جميعا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله ولمحبيه ومتبعيه وأن يجعل الله رزقهم قوتا، إنما يدعو لهم بما هو خير لهم في دينهم وفي دنياهم. واذكروا في هذا كما شرحنا وعد الشيء في الدرس السابق، أن تحصيل المال يتطلب جهودا جبارة، يتطلب قبل كل شيء أن يدفع إليه الساعي من الطريق الحلال المشروع، ثم إذا ما حصل عليه وكثر هذا المال كثرت الواجبات عليه، فوجبت عليه واجبات جديدة كانت براحة منها لو أن الإنسان رزق كفاة وقوتا بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يختار لنفسه ويختار لأهله ويختار لمحبيه ما هو الخير لهم، ألا وهو الوسط في كل الأمور، لا الزيادة ولا النقص، وإنما هو الرزق كفاة كما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم، وقال الأجل هذا حديث ضعيف، ما دام ذكر الكتاب فأذكر بالبيان. الحديث الذي بعد الحديث السابق وهو قول عليه السلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الحديث الذي بعده ضعيف جدا. أما الذي بعده فهو حديث صحيح وهو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدفع الميت ثلاثا. انظروا هذا التفسير لأصول المال في هذه الحياة. قال عليه السلام يدفع الميت ثلاثا، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، ورجع أهله وماله ويبقى عمله. وان ما دمت انك قد تضطرب الى الاستغناء عنه وان تخلصه من ورائك لا تستفيد منه شيئا، فكن خفيفا خفيف الحمل، لان هذا المال ستضطر ان تتركه واكثر من العمل الصالح. قال عليه الصلاه والسلام واشبع الميت ثلاثا اهله وماله. قد يدفع البعض كلمة الماء كيف يدفعه؟ الماء يدفعه طبعا يسويين له، فالماء كيف يدفعه؟ حصل قديما لما كان واقعا، فيمكن ان يفسره اليوم بواقع جديد، سواء كان متفرقا مضطربا مخالفا ولا يقع على كل حال. حصل الماء هنا الذي يدفع اليه للعبيد بالحجر وللعبيد وهذا هو المساعدة التي يمكن بعض المسلمين الذين لا يزالون يستمسكون بعد الله. فعلى ما كان الواقع عليه يومئذ قال عليه الصلاة والسلام يتبعه أهله وماله. اليوم الأهل يخرجون مسيئين على حياتهم، وهذا بلا شك يجب أن ننبه أنت أن تصبح سنة، وهي أن نبدأ أن تصبح الميت من جنائي هذه بدعة ضلالة، بل هي بدعة مزدوجة، ذلك لأنها من حيث مخالفتها لطريقة تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم للجنائز فهي بدعة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا يرجعون الجنائز على أقدام مسافر إليها، ومن جهة أخرى كانوا يحملون النعش على أكتافهم. هذا نحن وضعنا النعش في سيارة وحبسنا هذا النعش عن النظارة حتى ما يزعج برؤوس الموت من على رؤوسهم، ثم سيعناه إلى مطار الأثير في سيارة أيضا. لا شك بأن في هذه الصورة من التصوير مخالفات كثيرة لتلك الصورة، فإن تصوير الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا بالله الآخر، وهي أمم غير أمة الإسلام. لا تظنوا ولا تخطئوا مع الخاطئين أن تعتقدوا أن النصارى واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا، وهذه حقيقة أيضا من تلك الخطائر الكبيرة الكبيرة جدا التي يغفل عنها أهل العلم قبل أن يغفل. ربنا عز وجل يقول في قرينة القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. من هؤلاء؟ نعم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب. من الذين أوتوا الكتاب بيان لقوله تبارك وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا من الذين أوتوا الكتاب. إذن الذين أوتوا الكتاب هم يهود النصارى بنفس هذا القرآن الكريم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أعتقد أن كثيرين منكم يستغربون هذا مع أنه كلام الله، لأننا نعيش في جو ابتعدنا فيه جدا عن العلم الصحيح، وليس هذا فقط بل خل محله ضلال من العلم يظنه كثيرون علما. كيف وفينا من يقول عن النصارى اخواننا؟ ولا استبعد يوما ياتي قريبا او بعيدا يتبع اليهود اخواننا ايضا اقوى، وليس لان السياسه تلازم لها، ولذلك نحن لا نستبعد السياسه وانما نستعين بالاسلام وفي الكتاب. فاذا عليكم بنفس القران السابق ان اليهود النصارى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، فاذا هؤلاء الذين يسيرون الجنائز على هذه الصوره بالسيارات ثم اخذوا هذه الدلاله من تلك الامم التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الاخر، ومن كان كذلك فهو يضع حدودا مادية تبعده عن أن يتذكر الموت، لأنه لا يؤمن بالموت. لا تقول يؤمنون لأن الله قال لا يؤمنون، وسأفصل لكم ولا بد من التفصيل، ولو أننا وقفنا قليلا عن المتابعة في مراسل الأحاديث، لأن الواقع أننا لا نريد من تدريسنا عليكم هذه الأحاديث أن تكون دراستنا لها معكم على طريقة آخرين منا يقولون صراحة بأنهم إنما يدرسون الحديث للبعض فقط، وليس للتفقه وليس للتعلم وليس للتذكر. نحن نقرأ الأحاديث لنتدبرها ونستفيد منها علما وفقها وتأثيرها. الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم غير المسلمين كما علمتم، هؤلاء يضعون السدود بينهم وبين كل من يذكره بالموت. فأول النساء بين أيديكم الآن تستورد تستيئة من الموتى. هذه ظاهرة واضحة. ويرغبون أن يحملوا الموتى على رؤوسهم. فأما هذا يسير الموت وقد أصبح سرطان. قالوا قانون عياذا بالله. حتى يقولوا كذلك خدع لهم الشيطان ما يريح بالهم فأوحى إليهم أن يدعوا الميت في معز مقفول في السيارة. ثم هم أيضا لا يمشون خلفه وإنما يركبون مراتبهم التي اعتادوها فكأنما هم في طول معتاد أو في نزهة. هذه الظاهرة مما يدل على أنهم لا يجدون قوة فائدة تذكرهم بالموت. ظاهرة أخرى ومرات أول مسلم في مقابرهم وانتصر بأن فيها موتى بكثرة ما يصرفونها وما يزرعون فيها من أشجار قادرات ناشطات. أيضا هذا ما هو المقصود به حفظ الأنظار عن الورع عن القبور. وقد استنى جماهير المسلمين سنتهم ولكن على طريقة الشيطان طريقة خطوة. أول ما زين لهم تصوير المقابر تصادر في أذهان بعض الناس أن هذا لصالح الأموات واحتراما لهم. لماذا لم يفعل فيها كذا وكذا ولكن والكلاب وإلى آخره. كان من قبل الجدار الحائط عبارة عن مدين قام ترويج فأصبح الجدار الآن يساوي قامتين ترويج. ذلك حتى إذا مر ناس من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر لا يرون مناظر ولا يشهدون مشاهدا فتستمر أو تكتب أو تنزعج من قلوبهم. هذه أيضا ظاهرة بدأت في المسلمين ثم تقربت الخطوة الثانية إليهم فبدأوا يزرعون أيضا الأشجار في القبور ويعلمون ذلك بتعليم حسي وهو كان تعقيم الجو وتطهيره من الميكروبات وجراثيم ونحو ذلك من الفلسفة المرجوة اللحظة. هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. بذلك فمن فحص المسلمين وجهلهم انهم يقلدون الذين يخالفونهم في اصل العقيده. نحن يؤمنون بالله وباليوم الاخر وهم غير مؤمنين بالله وهم مؤمنين بالله وباليوم الاخر. ومع ذلك فترانا نحصل خيرهم اول سجى لسجى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري لا تتبعن شرما من قبلكم قدرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا محر رب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال ثمن الله من في الأرض ممن ينكرون فأمة لها حضارتها زعمت لا حضارتها لا قوتها لا ثقافتها ما تجد له من النصارى. يشير الرسول عليه الصلاه والسلام الى ان من طبيعه الامه اذا ما خفت وضعفت ان تقلد من هي اقوى منها. فيشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث الى انه سياتي زمنا على امه الاسلام التي ينبغي أن تكون أقوى أمة في كل زمان ومكان سيأتي عليها يوم من الأيام تتبع وتتبع سنة اليهود والنصارى حرب الغيب بكلة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه حتى لو دخلوا في أي ماء جحر لخلدناهم في ذلك. وأني لا أجداد عاجلا في كل يوم أجد كثيرا من الشباب المسلم يكره القلب من ناحية حينما أدخل المساجد ويهجره من ناحية أخرى. أجد شبابا يقبل على طاعة الله في المساجد ولكنه لا يبقى من الإسلام إلا قليلا. أصلي في الصف الثاني والثالث فأجد بين يدي شابا عزيزا المرة هو مسلم يقف في الصف يصلي الله عز وجل، ولكن إذا رأيته في السوق ظننته فرنسيا أو أمريكيا أو لعلك تظنه لو كان في البلاد هنا يهود يهوديا. لماذا؟ لبس البنطلون الخلصون هل ينبغي أن يكون في مكان معين ضيقا وقد وسعه جبريل، وفي المكان الذي ينبغي أن يكون واسعا قد ضيقه على نفسه حتى عبد على أبيته عبد؟ ثم لم يقنع إبليس بهذا التفكير حتى يلفت أنظار السماء بعضهم إلى بعض، حتى طبع على أبيته طابعا لذيذا هو من مظهر غصن أو ظهر أو متغير، لا فرق في ذلك بين الشاب والشابة. وهو الذي يصلي عند هذا لأنه لم يتربى تربية إسلامية، لا يزال في نفسه عاطف على الإسلام ويصلي، لكنه لا يتحمل الإسلام ليس فقط في الصلاة، الإسلام كل لا يتغذى. المسلم يجب أن يثبت أنه مسلم حيثما كان، ليس فقط في المسجد حينما نراه يصلي، حتى لو دخل الكنيسة من العبرة والإطلاع لقيل لأشير إليه من زمان على مسلم. فمن من المسلمين اليوم لو دخل الكنائس من فرجة وللعبرة لا يظن أهل الكنيسة أنه منهم؟ هذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنة من قبلكم بكرا بكبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جهة ربنا دخلتموه. وأخرى أعجب من هذا التقليد الأعمى، وبدأت المظاهر تظهر. قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم يوحنا ذلك. حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم يوحنا ذلك. لذلك يا أخواننا الشباب، فيجب أن لا تقنعوا بما أوتيتم من معرفة الإسلام هذه المعرفة الحقية، بل عليكم أن تتوسعوا في تعرف الإسلام وأن تقبلوا العمل به حتى لا يكون العلم في السر وغالا عليكم ولا ينطبق علينا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإمام المسلم في هذا الحديث إذا مات الميت تبعه أو يتبعه أهله وماله، عرفنا أن المقصود بهذا المال هو قديما العبيد والخدم، والآن واضح الأقارب الأولاد ونحو ذلك، والمال هو السيارات التي يركبونها. وهذه مخالفة من المخالفات أحببنا أن نذكركم بها، ومن الواقع أن المعصية هو ظهرت فقط وضرت، أما إذا كتمت انطوت وماتت. ولذلك جاء في الشرع الحظ على أن المسلم والثاني ولا بد من المعصية فليتكتم بها، لأن هذا التكتم فيه خير لنفسه ولغيره. بمثل نفسه أنه لا يزال يشعر بوقف كما يقولون اليوم في قلبه وفي ضميره، أما إذا استكثر وأعلم فقد مات هذا الشعور، وهذا معناه أنه لن يبقى في قلبه مثقال ذرة إيمان. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: هو رجل يمسي يعصي الله تبارك وتعالى فيصبح فيكشف ستر الله عنه، يقول: امس فعلنا كذا فعلنا كذا، قال: لو كتم عليه ربما الله عز وجل غفر له. بمناسبة المال في هذا الحديث، أحببت أن أذكركم أن هذا التفسير الذي عام وتم البلاد في العواصم ينبغي أن تشعروا إذا ما اضطررتم إلى تفسير مثل هذا التفسير مع هذا التفسير أن تشعروا أن هذا خلاف السنة، بل هو بدعة وضلالة، وقد جمع تلك ضلالات كثيرة كما ذكرناكم آنفا. قال عليه الصلاة والسلام: يرفع الميت فراغم أهله وماله وعمله، فورجع اثنان ويبقى واحد، ورجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. الآن أسئلتكم نحو نصف ساعة ثم الصلاة.